العقيدة،
بحوث في أصول الإسلام على ضوء القرآن الكريم. إذاعة طهران تقدم
بصائر العقيدة. بصائر العقيدة،
بحوث في أصول الإسلام على ضوء القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في بصيرة جديدة من بصائر العقيدة الإسلامية. مستمعينا الأفاضل، يسرنا أن نرحب معكم وإياكم بسماحة السيد كمال حيدري ضيف هذه الدورة البرامجية، فأهلا ومرحبا به.
أهلا ومرحبا بكم أيضا.
سماحة السيد الضيف وكذا المستمع الكريم، كنا في الحلقة السابقة قد أشرنا إلى أدلة الأسماء انطلاقا من حديث الثقلين الكريم المبارك، ولكن رأينا أن هناك بعض المعطيات التي تترتب على هذا الحديث الشريف، وهي تكون أثر من آثار الأسماء انطلاقا من الحديث أيضا. السؤال الأول المتبادر إلى ذهن سماحة السيد كمال الحيدري هو أن التمسك الذي تدعو إليه الآية الكريمة أو يدعو إليه الحديث الشريف، هل هو ينصرف إلى الحب والعاطف والعاطفة والمودة وحسب، أنه يستلزم اتباع أهل بيت صلوة الله وسلامه عليهم؟ هذا هو السؤال الأول الذي نفتتح به الحديث، ثم ننتقل إلى بقية الأسئلة لو سمحتم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كما ذكرنا في البحث السابق أن الرواية المباركة قالت: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. قد يتبادر إلى ذهن البعض بحسب الآيات المباركة التي قالت: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أن المراد من الحديث الشريف هو إبراز الحب والمودة والعاطفة لهم، وبعبارة أخرى لا يجوز لأحد من المسلمين أن ينصب لهم العداء أو أن يكون لا بشرط لا يهتم بالمودة والعاطفة لهم أو شيء آخر. إلا أنه نحن عندما نرجع إلى أجواء الحديث وإلى الذيل الموجود في الحديث، نجد بأن المراد من التمسك شيء وراء المحبة والمودة وإبراز العاطفة لهم، خصوصا إذا نظرنا إلى هذه الجهة. الرواية قالت: ولا تقدموهما فتهلكوا، ولا تخصروا عنهما فتهلكوا. إذا كان الكلام يدور حول المودة والحب، لا معنى للتقدم والتأخر. نعم، إنما يصح التقدم والتأخر إذا كانت الرواية تأمر بالاتباع. إذا كانت الرواية تأمر بالاتباع، هنا قد يتصور أن الإنسان يتقدمهم من حيث العمل، أو أن الإنسان يتأخر عنهم من حيث العمل، يعني لا يعتني بهم ولا يتبعهم. هذا أولا. وثانيا، أساسا نحن نرجع إلى نفس الحديث الشريف لنرى ما هو المراد من التمسك بالقرآن. الرواية قالت: ما إن تمسكتم بهما، لنفهم ما هو المراد من التمسك بالقرآن. هل معنى التمسك بالقرآن هو حب القرآن، هو إبراز العاطفة إزاء القرآن، أو المراد من التمسك بهما يعني الأخذ بتعاليم القرآن وجعل القرآن إماما، وجعل نفسي كمسلم ماذا؟ مأموما للقرآن. هذا الحديث الشريف بهذه القرينة وبالقرينة السابقة، مضافا إلى الأجواء التي وردت في هذا الحديث، كما في حديث الغدير كما سيتضح، بأنه يتضح أن المراد من الحديث ليس هو المودة، وإنما المراد من الحديث هو الاتباع. وهذا يبين لنا أن سنة عترة أهل البيت وأن أقوال وأفعال وتقريرات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام سوف تكون حجة، كما أن فعل النبي وقوله وتقريره أيضا هو حجة. لا فرق بين النبي وبين العترة من هذه الحيثية، فكما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول القرآن ما آتاكم فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كذلك العترة ولكن بواسطة النبي أيضا أفعالهم أقوالهم تقريراتهم أيضا تكون حجة علينا، وهذه ثمرة وفرع من فروع تلك الشجرة الطيبة التي هي العصمة.
نعم.
إذا كان سؤال آخر حتى نقف على هذا الحديث.
نعم، أشرتم في الحوار التمهيدي حول البرنامج إلى إمكان استنتاج استمرارية الوجود وحضور العترة في الحياة الإسلامية، بل في الحياة في الكون وفي الوجود قاطبة من خلال هذا الحديث. لا أدري يعني كيف يتم لنا الوصول إلى هذا الاستنتاج.
أحسنتم. إذا يتذكر المستمع الكريم، نحن قلنا بأن هذا الحديث الشريف قال لن يفترقا، ونحن نعلم كما ثبت في اللغة العربية أن كلمة لن تفيد التأبيد خصوصا، وفي الحديث أيضا يوجد قد يقول قائل أنهم لن يفترقا مثلا لمدة 200 سنة، مثلا لمدة طويلة، خصوصا في الحديث لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. إذن يتضح أن المراد من عدم الافتراق مو الزمان الطويل، وإنما لا يفترقان في هذه الدنيا إلى قيام الساعة. طبعا وهذه الاستفادة نحن لا نقولها نحن كشيعة كمدرسة إمامية، وإنما المدرسة السنية أيضا تعتقد بأن العترة لا تفترق عن القرآن الكريم. فإذا لا تفترق العترة عن القرآن الكريم، إذن في كل زمان القرآن موجود أو ليس بموجود. نعم، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالعترة التي هي عدل الكتاب إذا لم تكن في زمان معين فمعناه افترقت العترة عن الكتاب، وهو خلاف نص الحديث، ويلزم منه المحذور المتقدم، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن عدم الافتراق ولم يكن هذا الإخبار مطابقا للواقع. هسه إما أنه كان كاذبا أعوذ بالله، وإما أنه كان مشتبها، ومن الواضح بأنه الكذب أو الاشتباه عمدا أو سهما على مقام الرسالة غير ممكن. فلهذا تجد أن ابن حجر في كتابه الصواعق المحرقة أيضا يشير إلى هذه النقطة في صفحة 149، يقول: وفي أحاديث الحث على التمسك بأهل البيت إشارة على عدم انقطاع متأهل منهم للتمسك به إلى يوم القيامة.
طيب.
كما أن الكتاب العزيز كذلك، ولهذا كانوا أمانا لأهل الأرض كما يأتي، ويشهد لذلك الخبر السابق: في كل خلف من أمتي عدول من أهل بيتي. هذه مضافا إلى أنه سيتأيد هذا المطلب بالروايات التي تقدم الكلام عنها في حلقات سابقة، أن الأرض لا تخلو من حجة، لو خليت لا قلبت، كما أنه يعرف هذا مضمون طبعا الأحاديث التي وردت، لو لم يكن الحجة لساقت الأرض بأهلها. إذن لا يفترق أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام عن القرآن، ولا يفترق القرآن عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا نحن نستطيع أن نستفيد هذه النقطة الأساسية، وهي نحن نعلم أن القرآن هو الحق، وهذا الحق قائم إلى قيام الساعة، لأنه صريح القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والرواية قالت: علي مع الحق والحق مع علي. إذن من هنا يتضح بأن الإمام أمير المؤمنين هو مصداق من مصاديق العترة، فكما أن القرآن قائم إلى قيام الساعة، العترة أيضا قائمة إلى قيام الساعة. ومن هنا يتضح بأنه لا يخلو زمان من أئمة أهل البيت، وهذا ما تعتقده المدرسة الإمامية، بأنه في زماننا أيضا الإمام الثاني عشر عليه أفضل الصلاة والسلام وأرواحنا له الفداء حي إلى أن يقيم العدل والقسط في الأرض.
نعم، تبدو من النتائج المترتبة على هذا البحث يعني على المقدمة الأولى والثانية هو القول أو إثبات العلمية المطلقة لأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلا أدري كيف يضيء سماحة السيد ضيف هذه النقطة بالذات، ثم ننتقل إلى المحور الآخر في الحديث.
في الحديث نحن قلنا بأنه طبعا الروايات كثيرة تثبت بأن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هم أعلم من الآخرين، هسه سواء على مستوى الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أو على مستوى الأئمة الآخرين، على مستوى الإمام الباقر، على مستوى الإمام الصادق. ولكن هذا الحديث الشريف نحن نعلم بأن كل ما يحتاج إليه الإنسان موجود في القرآن الكريم إلى قيام الساعة، لأن المفروض أن الإسلام والشريعة الإسلامية هي الشريعة الخاتمة، يعني ما من شيء يحتاج إليه الإنسان للوصول إلى الهدف الذي من أجله خلق إلا وهو موجود في القرآن الكريم. وبعبارة واضحة أنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فالقرآن الكريم فيه تبيان كل شيء. هذه مقدمة. المقدمة الثانية أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أو العترة الذين هم عدل القرآن الكريم الذي فيه تبيان كل شيء يعلمون علم القرآن ويعلمون كل شيء أو لا يعلمون، فإن قلنا يعلمون كل شيء ثبت المطلوب ولن يفترقا. أما في أي مورد ثبت أنهم لا يعلمون هذا معناه أنهم افترقوا عن القرآن الكريم، ونص الحديث يقول لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. فهنا يثبت لنا بأنهم يعلمون كل وصغيرة كل كبيرة وصغيرة في القرآن الكريم.
أشكر لسماحة الضيف السيد كمال حيدري هذه النقاط التي تبلورت من خلال معطى الحديث عن حديث الثقلين الكريم الشريف، وانتقل الآن في الدقائق المتبقية إلى البعد التكويني. سماحة السيد الضيف سؤالي بشكل واضح ومحدد، هل نستطيع أن نستفيد العصمة انطلاقا من البعد التكويني من خلال حديث الثقلين أم لا؟
إذا تسمحون أنا أبين أو أطرح السؤال بنحو آخر، وهو أنه نسأل هذا السؤال، وهو أنه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هل لهم بعد تكويني نستطيع أن نستفيده من هذا الحديث الشريف أو ليس لهم بعد تكويني يمكن استفادته من هذا الحديث الشريف؟ في مقام الإجابة أقول نعم، هذا الحديث الشريف أيضا يمكن أن نستفيد منه لإثبات البعد التكويني في شخصية الأئمة وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وذلك من خلال طريقين. الطريق الأول، إذا يتذكر المستمع الكريم نحن في حلقات سابقة قلنا أن العلم على أقسام، علم عبرنا عنه بالعلم الحصولي الذي هو العلم بالمفاهيم، ومثل هذا العلم قد يترتب عليه الأثر وقد لا يترتب عليه الأثر. ولكن قلنا أن القرآن الكريم يشير إلى نحو آخر من العلم، وذاك العلم يمكنه أن يتصرف في النظام التكويني. هذه الآية المباركة التي جاءت في سورة النمل، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. إذن كان عنده علم، وهذا العلم كان منشأ للتصرف في نظام التكوين، وهو أن يأتي بعرش بلقيس من اليمن إلى سليمان. إذا ثبت لنا أن الأئمة وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يوجد أيضا عندهم هذا العلم كما هو نص القرآن الكريم، حيث قال ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم كتاب. والروايات الواردة في ذيل هذه الآية المباركة أولا، وحديث الثقلين الذي أثبتنا في النقطة الرابعة أو في النقطة الرابعة أنهم يوجد عندهم علم الكتاب
كتاب، لأنه في النقطة الرابعة نحن بينا أن أهل البيت يفترقون عن الكتاب علما أو لا يفترقون، ثبت أنهم لا يفترقون على الكتاب، فإذا يوجد عندهم علم الكتاب. فإذا كان عندهم علم الكتاب وعلم من الكتاب يؤثر في التكوين، فمن عنده علم الكتاب بشكل أولى بالأولوية العقلية والقطعية يثبت له التصرف التكويني أيضا. هذه نقطة. النقطة الثانية أن القرآن الكريم، هذا هو الطريق الأول. أما الطريق الثاني الذي من خلاله يمكن أن نثبت البعد التكويني في شخصية الإمام، تعالوا معنا إلى القرآن الكريم لنرى بأن القرآن الكريم له مرتبة وجودية واحدة أو له مراتب وجودية متعددة. نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن يقول عن نفسه: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وهذا هو القرآن الذي بأيدينا. وإنه، يعني هذا الضمير يعود على القرآن، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. إذن القرآن لا أقل بمقتضى هذه الآية المباركة أقول أن القرآن له مرتبة ظاهرية وهو باللسان العربي، وله مرتبة باطنية، وبتعبير القرآن له مرتبة ملكوتية وهو في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. هذه آية في سورة الواقعة: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. ثم قالت الآية: لا يمسه إلا المطهرون. ومن الواضح بحسب قواعد اللغة أن ضمير لا يمسه لابد أن يرجع على الكتاب المكنون، لأنه أقرب إليه من قوله إنه لقرآن كريم. إذا لا يمس الكتاب المكنون الذي هو أم الكتاب، الذي هو باطن القرآن، الذي هو ملكوت القرآن، إلا من كان طاهران. وآية التطهير بينت من هو الطاهر، قالت: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فآية التطهير أثبتت من هو الطاهر، وسورة الواقعة أثبتت أن الطاهر يستطيع أن يصل إلى ملكوت القرآن. هذه اثنين. فإذا كان القرآن ملكوت وملك، الإمام أيضا بمقتضى الحديث لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، فلو كان للإمام ظاهر وليس له باطن، فلو كان للإمام هذا البعد الظاهري وليس له ذلك البعد الباطني التكويني لافترقا عن الكتاب أيضا. فإذا نحن نستطيع، طبعا كل من وقف على الملكوت من الواضح أنه يستطيع أن يتصرف في نظام التكوين بحكم آخر آية في سورة ياسين: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هسه لماذا أن الله كذلك؟ يقول: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. إذن من وقف على الملكوت يستطيع أن يتصرف من خلال كن فيكون بإذن الله سبحانه وتعالى.
شكرا جزيلا لسماحة السيد كمال الحيدري على هذه الإجابات. أعود الآن مع المستمع الكريم لكي ألخص أبرز النقاط التي دارت في هذا الحديث. في الواقع كان مدار الحديث في حلقة اليوم هو مجرد آثار واستنتاجات على ما مر في الحلقة السابقة من إفاضة في ظلال حديث الثقلين. النقطة الأولى: هل التمسك الذي يدعو له الحديث الشريف يعني ينصرف إلى المودة ومحض العاطفة أم أنه اتباع؟ طبعا من أجمل ما أشار إليه سماحة السيد الضيف في هذا المضمار أن نص الحديث يأبى أن يكون ينصرف المعنى إلى العاطفة،
إلى المودة والعاطفة،
لأنه لا يمكن صرف هذا المعنى إلى القرآن الكريم، وإنما ينصرف إلى القرآن الكريم معنى الاتباع والالتزام بتعاليمه ومعنى قيمومة كتاب الله على الحياة. وكذلك استنتج إمامة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام التمسك بحبلهم، وأيضا استفاد من هذه النقطة حجية سنة أهل البيت كحجية سنة النبي، بل كحجية القرآن نفسه.
أحسنت.
نعم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية طبعا أشار إليها سماحة السيد الضيف مستفيدا من بعض آراء علماء السلف ومنهم ابن حجر كما في الصواعق. هو استمرارية الأثر في كل زمان لكي لا يقع الافتراق. وبالتالي في ذلك في الحديث إشارة إلى وجود الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم، الوجود الضروري للإمام المهدي حتى لا يتخلف القرآن، حتى لا تتخلف العترة عن القرآن الكريم. هذه النقطة الثانية. والنقطة الثالثة التي أشار إليها سماحة الضيف هي إثبات العلمية المطلقة لأمة أهل البيت بكل ما في الشريعة، وطبعا وإثبات ذلك سهل ويسير من خلال أن القرآن حاول كل شيء طبعا في مضمار الهداية وفي مسألة الهداية. فكذلك أهل البيت ينبغي أن يكونوا محيطين بكل هذه الأشياء وكل العلوم القرآن، وبالتالي فهم أعلم وإلا وقع الافتراق. هذه النقاط الأساسية. ثم انعطف بعد ذلك الإشارة إلى الاستفادة في تدليل على بعد التكوين لأمة الإمامة أمة أهل البيت صلى الله عليه وسلم عليهم، انطلق من الحديث الشريف، وأشار في ذلك إلى نقطتين مرة على ذاكرة على سمع المسلم الكريم. شكرا لك سماحة السيد كمال حيدر مرة أخرى، وأتمنى إن شاء الله أن نواصل الحوار معك ومعكم مستمعينا الفاضل في الحلقة القادمة. شكرا لك.
وشكرا لكم
أيوة. مستمعينا الكرام، إلى أن نلتقي معكم في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم، نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.